تساءلنا في الدرس السابق أن الشر إذا كان من لوازم وخصائص عالم المادة ولا ينفك عنه، فلماذا أوجد الواجب سبحانه وتعالى عالم المادة الذي من خصائصه الشرور والأعدام؟ أجبنا عن ذلك بأن الشرور في عالم المادة إذا قيست إلى الخيرات لكانت نادرة ومغلوبة ومرجوحة، فإذا لم يوجد الواجب تعالى عالم المادة بسبب ترتب هذه الشرور النادرة والمغلوبة والمرجوحة، فهذا معناه أن المولى عز وجل أعدم الخير الكثير من أجل الشر القليل، ويلزم من ذلك شر كثير وكبير. يعني أنه راح يصير الشر هو شنو؟ هو الأكثر وهو الغالب. هكذا أجبنا في الدرس السابق. وهذا الجواب يمكن صياغته بطريقة أخرى، كما قالوا بأن الموجودات الإمكانية يمكن تقسيمها بحسب التحليل العقلي إلى خمسة أقسام، واعتمدوا في هذا التقسيم الخماسي على ما ذكره أرسطو. فإن أرسطو قال إن الموجودات الإمكانية على خمسة أقسام. القسم الأول: ما هو خير محض. القسم الثاني: ما هو شر محض. القسم الثالث: ما فيه خير وشر ولكن خيره غالب على شره. القسم الرابع: ما فيه خير وشر ولكن شره غالب على خيره. القسم الخامس: ما فيه خير وشر ولكن الخير والشر متساويان ولا أرجحية لأحدهما على الآخر. وهذا حصر عقلي، فلا يمكن أن نفترض قسما سادسا. إذن الموجود إما خير محض وإما شر محض، وإما خيره أكثر من شره، وإما شره أكثر من خيره، وإما خيره وشره متساويان. قال أرسطو: والموجود والمتحقق من هذه الأقسام الخمسة قسمان فقط، وهما: القسم الأول الذي هو الخير المحض، وهو المتمثل بالواجب سبحانه وتعالى، وهكذا العقول المجرد تجردا تاما، حيث قلنا في الدرس السابق أن المجرد التام لا شر فيه، لأنه ليس فيه حركة وتزاحم وتضاد ولا انعدام ذات ولا انعدام كمال للذات، فإذن هو خير محض. هذا القسم الأول المتحقق. والقسم الثاني المتحقق هو القسم الثالث الذي خيره غالب على شره، فإن مقتضى العناية الإلهية إيجاد هذا القسم، وإلا لو لم يوجد الواجب سبحانه وتعالى ما كان خيره أكثر من شره، لترتب على عدمه شر كثير. يعني أن نترك الخير الكثير من أجل الشر القليل، هذا يترتب عليه شر كثير. إذن مقتضى العناية الإلهية وجود القسم الثالث. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي غير متحققة. لماذا؟ نقول أما القسم الثاني بحسب التسلسل اللي هو شنو؟ ما كان شرا محضا، فهو عدم محض لا شيئية له. فإذا كان عدم ولا شيئية له فلا معنى لوجوده. أما القسمان المتبقيان اللي هما شنو؟ ما كان شره أكثر من خيره، وما كان شره مساوي لخيره، فلا يمكن أن يوجد، لأن وجودهما معناه تقديم المرجوح على الراجح، كما في ما كان شره أكثر من خيره. يعني في القسم الرابع، في القسم الرابع إذا وجد هذا معناه تقديم المرجوح، وهو عفوا تقديم الشر على شنو؟ الشر إذا أوجده، إذا كان عفوا إذا كان هذا القسم شره أكثر من خيره وأوجده المولى، فهذا تقديم للمرجوح على الراجح، لأن شره أكثر من خيره. أما إذا كان متساويين، إذا كان متساويين فهذا ترجيح بلا مرجح. إذن الأقسام الخمسة لا يتحقق منها إلا القسم الأول والقسم الثالث فقط، ما كان خيرا محضا وما كان خيره أكثر من شره. هذا جوابنا عن السؤال القائل لماذا أوجد الله هذا العالم المادي مع ما فيه من شرور، أو عالم الإمكان مع ما فيه من شرور، ما نحدده بالمادي حتى يشمل عالم العقول المجردة. لماذا أوجد الله عالم الإمكان الذي لا يخلو من شرور؟ الجواب شنو؟ هو لأن الشر مغلوب بالنسبة إلى الخير، فترك إيجاده فيه شر كثير. ثم اعتمدنا على كلام أرسطو وهو تقسيم الموجودات إلى خمسة أقسام. ولهذا أنا أكدت على قضية المثال الثاني، قلنا مثال الخير الماهر الواجب سبحانه وتعالى وشنو؟ العقول المجردة. فهذه العقول المجردة هي المثال الصحيح للمثال. القسم هذا. قال خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نعلق عليه. وذلك أن الأشياء كما نقل عن المعلم الأول، طبعا هو المصنف وحتى المعلم الأول ما ذكر هاي العبارة أنها موجودات الإمكانية. قال الأشياء، والواجب سبحانه وتعالى شيء أو ليس شيئا؟ شيء لكن ليس كالأشياء. بلي راح يطلع العدم. كما نقل عن المعلم الأول من حيث الخيرات والشرور المنتسبة إليها على خمسة أقسام: إما خير محض، وإما شر محض، وإما خيرها غالب، وإما شرها غالب، وإما متساوية الخير والشر. والموجود من الأقسام الخمسة قسمان فقط، هما القسم الأول الذي هو خير محض، مثاله وهو الواجب تعالى الذي يجب وجوده وله كل كمال وجودي وهو كل الكمال. تقدمت عبارة شبيهة بهذه العبارة، قلنا هناك له كل كمال وكل الكمال. كيف ميزنا بين كل كمال وكل الكمال؟ قلنا كل كمال يعني كل صفة كمالية فالواجب واجد لا، كل الكمال يعني هذه الصفة التي الواجب واجد لها ليس واجدا لها بدرجة ناقصة، وإنما واجد لها كلها، كل الكمال وليس درجة من الكمال. ويلحق به المجردات التامة وهي الجواهر العقلية المجردة، لأننا قلنا أن عالم التجرد التام ليس فيه شر لأنه لا يوجد فيه حركة ولا تزاحم. زين. والقسم الثاني الموجود، والقسم الثالث أيضا موجود الذي خيره غالب على شره. لماذا موجود؟ فإن العناية الإلهية توجب وجوده. لماذا؟ لأن في ترك الخير الكثير من أجل الشر القليل، هو في الحقيقة ايش راح يصير؟ لأن في ترك الخير الكثير شرا كثيرا. إذا تركت الخير الكثير من أجل الشر القليل فقد ارتكبت الشر الكثير. زين. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة وغير متحققة. فمثلا القسم الثاني، فالشر المحض هو العدم المحض الذي هو بطلان صرف لا سبيل إلى وجوده. زين، هذه العبارة تنسجم مع أي مبنى؟ مع مبنى أن الشرور أمور عدمية، لكننا نقلنا سابقا أن هذه النظرية هي نظرية أفلاطون، أن الشرور أمور عدمية. أما ما نقلناه عن أرسطو قلنا بأنه يرى أن الشرور بعضها وجودي ليست جميعا أمور عدمية. فكيف ننقل كلاما لأرسطو ونستدل في بعض فقراته بما يتنافى مع ما نسب إليه من أن الشرور أمور وجودية؟ هذا الكلام كلام من الآن نحن قاعد نتكلم كلام أرسطو. زين، هل من المعقول أننا نقول بأن أرسطو يرى أن الشرور أمور وجودية ثم يقول فالشر المحض هو العدم المحض؟ هذا مبني على أن الشر شنو؟ أمر عدم. إذن أكو تفسير لهذه العبارة لو ما أكو تفسير سيئتي. فنكمل العبارة. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالشر المحض هو العدم المحض الذي هو بطلان صرف لا سبيل إلى وجوده، وما شره غالب اللي هو القسم الرابع، وما خيره وشره متساويان وهو القسم الخامس، تأباهما العناية الإلهية التي نظمت نظام الوجود على ما على أحسن ما يمكن وأتقن ما يمكن، لأن فيهما ترجيح للمرجوح على الراجح أو ترجيح بلا مرجح. وأنت إذا تأملت أي جزء من أجزاء الكون، الآن يريد ينتقل إلى حالة استقرائية، يقول أنت استقرأ أجزاء الكون، نحن ماذا قلنا سابقا؟ بأن أجزاء الكون مترابطة، وإذا كانت مترابطة فأي فقرة من هذه السلسلة تنعدم، هذا في الحقيقة انعدام لجميع عالم الإمكان. وأنت إذا تأملت أي جزء من أجزاء الكون وجدته أنه لو لم يقع على ما وقع عليه بطل بذلك النظام الكوني المرتبط، هاي وصف مشعر بالعلية، ذلك النظام الكوني الذي هو شنو؟ مرتبط بعض أطرافه ببعض من أصله، أطرافه كلها مترابطة. زين، وإذا كانت أطرافه مترابطة فبمجرد أن لا يوجد طرف راح يؤدي إلى انعدام النظام الكامل، وإذا انعدم النظام هذا يعني انعدام الخير الكثير وهذا شر كثير، وكفى بذلك يعني بطلان النظام الكوني كفى به شرا غالبا، في تركه خير غالب، يعني في ترك ماذا؟ في ترك بطلان النظام الكوني، يعني إيجاد النظام الكوني فيه خير غالب، وهذا يعني أن خيره أكثر من شره فهو موجود ولا بأس بذلك. هنا لابد أن نشير إلى ملاحظة، وهي أن أرسطو قائل بأن الشرور أمور عدمية، أو قائل بأن الشرور أمور وجودية، المعروف بينهم أن النظرية الأرسطية في قبال نظرية الأفلاطونية، فأفلاطون يرى بأن الشرور أمور عدمية، ولكن أرسطو يرى أن الشرور قد تكون أمورا وجودية، وهذا ما ذكرناه في الدروس السابقة، ولكن التأمل والتدقيق يوصلنا إلى خطأ هذا الاستنتاج، فإن أرسطو نظريته ليست في قبال نظرية أفلاطون. لماذا؟ وذلك لأمرين. الأمر الأول هو لأن عدمية الشرور مسألة واضحة جدا قريبة من البداهة، ولا تخفى على مثل أرسطو، كون الشرور أمور عدمية يعني عدم ذات أو عدم كمال ذات، هذا أمر قريب من البديهي، أمر واضح بالوجدان. ثانيا، أن أعلام مدرسة المشاة الذين هم أتباع للمعلم الأول أرسطو كالشيخ الرئيس ابن سينا، ومن تبع الشيخ الرئيس ابن سينا آمنوا وبصراحة بأن الشرور أمور عدمية. الشيخ الرئيس الذي يقف على قمة هرم المدرسة المشائية يرى بأن الشرور أمور عدمية. إذن نستكشف من خلال هذين الأمرين أن أرسطو لا ينكر ذلك، أرسطو لا ينكر أن الشرور أمور عدمية. زين، إذن نسبة القول بوجودية الشرور إلى أرسطو هذه النسبة غير دقيقة وغير صحيحة. إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا نسبوا إليه ذلك؟ المشهور من الحكماء نسبوا إلى أرسطو أنه قائل بأن الشرور شنو؟ بعضها أمور موجود. المشهور من الحكماء نسبوا ذلك إلى المعلم الأول. هل من المعقول أنهم كلهم غلطانين؟ يعني ما هو منشأ هذا الاشتباه؟ الجواب هو أنهم حينما جاءوا إلى هذا التقسيم الخماسي الذي ذكره أرسطو، فهذا التقسيم الخماسي صريح وواضح في أن بعض الشرور أمور وجودية، حيث قال في القسم الثالث شنو قال؟ ما كان خيره كثير وشره قليل، وهذا الشر القليل المغلوب للخير الكثير اقتضت العناية الإلهية وجوده، إذ لولا وجوده لانعدم النظام الكوني. في الفقرة الأخيرة قلنا أجزاء الكون مترابطة وجودا، فإن كان بعض الأجزاء شرا فوجوده من أجل النظام الكامل، فالله سبحانه وتعالى أوجد الشر القليل من أجل ماذا؟ النظام الكامل. ففهموا من هذه العبارة أن الشر وجود أو عدم؟ أن الشر وجود، أمر وجود. ولهذا أشكل على غير أتباع المدرسة المشائية، أشكل على أتباع المدرسة الأفلاطونية الذين قالوا بأن الشرور أمور عدمية. ماذا أشكل عليهم؟ أنكم تؤمنون بأن الشرور أمور عدمية، فأشكل عليكم بأن الواجب سبحانه وتعالى لماذا أوجد عالم الإمكان مع ما فيه من الشرور؟ اعتمدتم في الجواب على التقسيم الخماسي الذي ذكره أرسطو، فأنتم من جهة تؤمنون بالنظرية الأفلاطونية القائلة بأن الشرور أمور عدمية، ولكن حينما أردتم الجواب عن هذا الإشكال اعتمدتم على ما قاله أرسطو المؤمن بنظرية في قبال نظرية أفلاطون. ولهذا قالوا لهم كيف جمعتم بين الأمرين، بين الإيمان بأن الأعداء بأن الشرور أعدام، وبين التقسيم الخماسي الذي ذكره؟ أشكل عليهم هذا الإشكال، قالوا هذا تهافت. بينما إذا لاحظنا الأمر بالدقة لا نسبة القول بوجودية بعض الشرور إلى أرسطو صحيحة، هذه النسبة غير صحيحة، ولا الإشكال الذي أورد على المشهور أو على الحكماء القائلين بعدمية الشرور صحيحون. وكل هذا الإشكال والاستنتاج والنسبة إلى أرسطو كله ناشئ من الخلط بين مقامين في البحث. إذ يوجد لدينا مقامان في البحث لا ينبغي الخلط بينهما. المقام الأول نتساءل فيه، هل الشرور أمور وجودية أم أمور عدمية؟ أثبتنا بالبرهان أن الشرور أمور عدمية، هذا مقام. المقام الثاني، إذا كانت الشرور أمورا عدمية فلماذا أوجدها المولى في عالم المادة؟ ألا يمكن أن يوجد عالما خاليا من الشرور؟ أجبنا عن ذلك بماذا؟ أجبنا عن ذلك لا، أجبنا عن ذلك أن هذا ملازم ومن خصائص عالم المادة، فرفعه رفع للعالم المادي بأكمله، وهذا خلاف العناية الإلهية. ثم تساءلنا، إذا كان من خصائص عالم المادة ولا يمكن إيجاد عالم المادة بدونه، أصل لماذا أوجد المولى عالم المادة من الأساس؟ أصل لا يوجد، ما دام فيه شر فلا يوجده من الأساس. هنا يأتي الجواب، حينما تتساءل لماذا أوجد الواجب تعالى الأشياء إذا كان فيها شر، الجواب نأتي نقول لا، الأشياء على خمسة أقسام. فسواء فسرت الشر بأمر وجودي أو فسرت الشر بأمر عدمي، يأتي هذا السؤال، لماذا أوجد الله تعالى عالم الأشياء مع ما فيه من شر؟ سواء فسرنا الشر بالأمر، فسرنا الشر بأمر وجودي أو فسرنا بمن، هذا بحث آخر ما له علاقة أن الشر أمر وجودي أو أمر عدمي. لا، الشر سواء كان أمرا وجوديا أو كان أمرا عدميا، المولى عز وجل لماذا أوجد العالم مع أن فيه شنو؟ شرا. هسه فسرت عدمي وجودي مو مهم، ليش أوجد العالم وفيه شر؟ يأتي التقسيم الخماسي لأرسطو. فالتقسيم الخماسي لأرسطو ليس جوابا عن السؤال هل الشر أمر وجودي أو عدمي، وإنما هو جواب عن سؤال يقول سواء كان الشر وجوديا أو كان عدميا، لماذا أوجد الله تعالى عالم الأشياء الذي فيه شر؟ فصار جواب أرسطو بلحاظ، من لا يريد أن يقول أرسطو أن الشر أمر وجودي، ما له علاقة عدمي لوجودي، وإنما السؤال لماذا أوجد عالم الأشياء، الجواب لأن تركه فيه شر كثير، سواء كان الشر عدميا أو كان وجوديا. إذن كلام أرسطو ليس في المقام الأول حتى نجعل أرسطو صاحب نظرية في قبال نظرية أفلاطون، وأن أفلاطون يقول أن شرور أمور عدمية وأرسطو يقول أن شرور أمور وجودية. لا، أصلا ليس في ذاك المقام، وإنما ندعي بأن كون الشرور أمور عدمية هو أمر متفق عليه، أمر متفق عليه بين أفلاطون وبين أرسطو، كلها تقول بأن الشرور أمور عدمية لأنها مسألة قريبة من البداهة. ولهذا الشيخ الرئيس وأتباعه من أقطاب مدرسة أرسطو المشائية قالوا بأن الشرور أمور عدمية، لم يصرح أحد بأنها وجودية. نعم، لما انتقلنا إلى السؤال الآخر، إذا كان العالم فيه شرور فلماذا أوجد الله هذا العالم؟ هسه شنو علاقنا الشرور أمور وجودية أمور عدمية؟ هذا ما له ربط، وإنما لماذا أوجد العالم إذن؟ الجواب لأن ترك إيجاده فيه شر كثير سواء كان وجوديا أو عدميا. هذا لا يثبت أن الشرور أمور وجودية، ولهذا نسبة هذا القول إلى أرسطو هذا فيه خلط بين المقامين للباح. صار واضح؟ زين. بلي. شتي توصل؟ اختصر الكلام، شتي توصل؟ فتقول أن الواجب خير ماحض، إذا لا يصدر منه إلا الخير. الجواب هو أصل المسألة بالعكس، هو أولا أثبت لي الوحدانية. أنت قلنا إن إثبات عدمية الشرور له تأثير في إثبات الوحدانية. هذا الكلام مو صحيح، لأن هذا بالعكس صاير المطلب. إحنا نريد كون نثبت أن الشرع أمر عدمي حتى نثبت أن الخالق واحد، وإلا قد يقال أنه عندنا خالقين، واحد شر ماحض وواحد خير ماحض، وهذا أوجد الشرور وهذا أوجد الخير كما قال الثانوية. ما في ربط شيخ أحمد. استدالة غلط، المقدمة غلط. شلون تستدل؟ تقول بما أن الواجب خير ماحض، الخالق خير ماحض. أقول لك لا، من قال؟ يجوز نقول بالثانوية لدينا خالقان. نو تثبت الوحدانية. من قال بسيط الحقيقة؟ من قال واحد؟ فليكن خير محض، خير محض. أنا أسلم وياك. أكو إله ثاني شر محض، أكو إله ثاني شر محض. فما قاعد تتوجه لي؟ ليش تقول إما وإما؟ اثنيناتهم هم عندنا خير محض وعندنا ذات أخرى شر محض. لدينا إلهان مو إله واحد. باكو حصر عقلي. شلون نثبت؟
أنت أيها المدعي أن هناك شرور في عالم الإنكار صدرت من الواجب، هذا الواجب ما هو اعتقادك فيه؟ هل هو خير ماحض؟
ثبت لي واحد، ثبت لي أول مرة أنه واحد. يلا تقول إما خير محض أو شر محض. لا، هذا الترديد شيخ أحمد، بس شوي التفتي. هذا الترديد إذا أثبتنا أن الذات واحدة، إذا كان الواجب واحد نقول ترديد عقلي، إما خير ماض وإما شر ما. أما الثانوية يقولوا لا، لدينا ذاتان، هذه ذات هي خير ما هذه ذات هي شر محض، وبقانون السنخية الخير المحض أوجد الخيرات والشر المحض وهو أهريما أوجد الشرور. فشنها شون تنفي؟
أنا بس يكون خدمتك الثانوية حينما قالوا بأن هناك إلهان في العالم، إله شر وإله خير، هذا ناشئ من اعتقادهم أن هذه الأمور هي شرور. هذا أول الكلام.
غيرت كلامك هسه، غيرت كلامك، بدلت المطلب. هذا جواب آخر جاوبناه بدرس أمس، أو أنت كنت حاضر درس أمس؟ أشرنا له سابقا، هاي مو شرور، هاي حتى الألم أجبناه في الألم، قلنا أصلا الألم مو شر يعني. شيخ أحمد لا تجعل المطالب السابق.
لا شيخ،
خليه ورا الدرس أحسن نتناقش به. لا لا يفيد يعني، لكن انت
من حصل اليقين
بالمعنى الاخر؟ حصل القران لا يفيد يقين شغله. نختصر الطريق، ايها الثانويه، من قال اول كلام تدرون الشر؟ من قال الشر؟ يا صغيرة كلامك انت، انت تريد تقول نبدا بالواجب ونقول خير ما وبقانون السنخيه. هذا كلام اخر، هذا نناقش بالصغرى، هذا نقاش بالصغرى. يلا نقبل بهن دليلين، بس اناقشك ورا الدليل. طيرت الدرس يا شيخ احمد، بل يلا كمل، يلا انا استمع لك، بس ثبت لي شيء دليل، قف لي على دليل واحد. المطلب مهم، خلنا اتوقف وياك.
واحد واحد، مو بالضروره تتم دليل واحد.
زين،
اقول اصلا اصل الشبهه ان هناك شرور في العالم، واقول الى شر والى خير، يلزام.
لا ما قال اصل الشبهه هذا، لا يسال الشرور امور وجوديه لو عدميه، ان قلت امر عدمي اهلا بناصرنا.
هذا هو، هذا ما يصير سؤال غلط. هذا السؤال اولا ما قال تثبت الكون شر حتى تبتدي عدمه او وجوده،
هي مناقشه بالصغرى صارت.
اي
هي ناقشناها سابقا، قلنا هي مناقشه في الصغرى. من قال هذا شر؟ من قال لك ان الزلازل والامراض والالام شرور؟
يعني
شيخ أحمد، وقلت لك هاي جاوبناه، قلنا هاي مناقشة صغروية، وهذه ليس الشرور، الزلازل والآلام والأمراض هاي مو شرور، هذا جوابنا. لا ترجعنا لا جوابنا، هاي مناقشة صغروية. أصل البحث هذا لا يصير خلط، أصل البحث أن الشرور التي نراها في العالم أو ما يتراءى أنها شرور، زلازل وأمراض وأوبئة وظلم وقتل وكذا، هذه أمور وجودية لو عدمية؟ إن قلنا أمور عدمية جيد جدا، أما إذا قلنا أمور وجودية، إذا كانت أمور وجودية كيف صدرت من الواجب سبحانه وتعالى؟ قانون السنخية يقول إنها لا يمكن أن تصدر من الواجب، فلا بد أن نلتزم بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. هذا هو الإشكال. أنت حينما تبدأ من الدليل، لا بد وين تبدأ؟ من الشرور. بعد أن تثبت أن الشرور عدمية يترتب عليه إذن أن الخالق واحد. أما ما تقدر تستدل تقول الخالق واحد في الشرور لا تحقق لها. لا، من قال لك الخالق واحد؟ يجوز لدينا خالقان، شر محض وخير محض، هذا أوجد الخيرات وهذا أوجد الشرور. فالدليل يبدأ من الشرور، مو يبدأ من الوحدانية للواجب. زين، إذن النتيجة، إذا كان الأمر كذلك فالشرور داخل في العناية الإلهية أو ليست داخلة في العناية الإلهية؟ الشرور داخلة في العناية الإلهية أو ليست داخلة في العناية الإلهية؟ قال المصنف: يتبين مما مضى أن الشرور داخلة في العناية الإلهية بالتبع. يعني القصد الأولي الأصلي في إيجاد هذا العالم هو إيجاد من؟ إيجاد الخير. أما الشر فهو ليس مقصودا أولا وبالذات، وإنما مقصودا ثانيا وبالتبع. لكنه مقصود أو ليس مقصودا؟ مقصود، لكن قصده بالتبع. كقصد المقدمة الذي هو قصد تبعي بتبع قصد ذي المقدمة. ما قلنا في العرض؟ قلت بالعرض أنا؟ ما قلت بالعرض شيخ أحمد؟ دققوا يعني؟ قلت بالتبع، فرق بين ما بالتبع وبين ما شنو؟ بالعرض. قلنا بالتبع، والتبع يعني وجود حقيقي وليس وجودا مجازيا. فرقنا سابقا أن التبعي هو وجود حقيقي لكنه بتبع غيره، أما بالعرض فهو وجود مجازي أصلا ليس وجودا. هنا نقول بأن الشر وجوده في العالم وجود بالتبع، وإذا كان بالتبع فهو وجود حقيقي لكن بتبع وجود الخيرات. قال: وإذا تبين أن الشرور القليلة التي تلحق الأشياء هي من لوازم الخيرات الكثيرة التي لها، إذن شو راح يصير؟ فالقصد والإرادة من قبل الواجب سبحانه وتعالى أولا وبالذات تتعلق بالخيرات بالأصالة، هاي بالأصالة مو قيد للخيرات، مو الخيرات بالأصالة، وإنما قيد لتتعلق، تتعلق بالأصالة أولا وبالذات بالخيرات. زين، أما الشرور يتعلق به القصد والإرادة، فالقصد والإرادة يتعلق بالشرور اللازمة للخيرات شنو؟ بالتبع وبالقصد الثاني. إذن الشرور مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصودة. مرادة أو غير مرادة؟ موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، لكنها بالتبع وليست زين. وهذا شنو يرد عليه؟ هنا أشكل شيخ أحمد، هنا أشكل. لا أشكل بطريقة ثانية، قول إذا كان بالتبع فهذا يتناسب مع أن شرور أمور وجودية وليس أمورا عدمي، وهو هذا لا يتناسب مع مبنى العلامة وما ندعي أن شرور أمور عدمية. خو إذا كانت أمور عدمية كيف يتعلق بها القصد بالتبع؟ بالتبع يعني وجود حقيقي لكنه قصد بتبع غيره كقصد المقدمة بلحاظ ذي المقدمة. فإذن هذا لا يتناسب مع مبنى الحكمة المتعالية. واللطيف شوف العبارة الثانية، قال: ومن هنا يظهر أن الشرور داخلة في القضاء الإلهي بالقصد الثاني. هسه لحد الآن بعد نفس العبارة، قصد الثاني يعني بالتبع، يعني بالتبع. وإن شئت قلت بالعرض. عجيب، شلون هاي بالتبع يعني وجود حقيقي، بالعرض يعني وجود مجازي. يعللها شو يقول؟ نظرا إلى أن الشرور أعدام، وإذا كانت أعداما لا يتعلق بها قصد بالذات بالأصالة ولا بالتبع. ضيف العبارة ولا بالتبع، الشرور إذا كانت أمورا عدمية فلا يتعلق بها قصد بالذات وبالأصالة ولا يتعلق بها قصد بالتبع، وإنما يتعلق بها قصد بالعرض. والقصد بالعرض يعني قصد مجازي، يعني ليس قصدا. ومن هنا أشكل على المصنف، هناك تهافت بين صدر العبارة وذيلها. صدرها الذي بالتبع يتناسب مع كون الشرور أمورا وجودية، وذيلها بالعراض يتناسب مع كون الشرور أمورا عدمية. فكيف ربطت يا أيها المصنف بين ذاك وهذا؟ هذا إشكال أوردوه على المصنف. هذا تمام الكلام في الفصل 18. زين، عندنا وقت بعد أعتقد لبدينا الثلث. الفصل 19 في ترتيب أفعاله تعالى وهو نظام الخلقة. بعد أن أتممنا الكلام عن الواجب سبحانه وتعالى وصفاته، نأتي إلى عالم الوجود، عالم الإمكان الذي هو فعل الواجب سبحانه وتعالى. فهل هو عالم واحد أو عوالم متعددة؟ وفي المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول، حينما تسألون هل هو عالم واحد أو عوالم متعددة، ما هو مرادكم من العالم؟ أصل المراد من العالم ما هو؟ الجواب، العالم كلمة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول المرتبة الوجودية الكلية، فكل مرتبة وجودية كلية نطلق عليها أنها عالم. ومرادنا من الكلية كما هو واضح وكما تقدم هو السعة الوجودية، فكل مرتبة وجودية تمتاز بالسعة الوجودية أي كلية نطلق عليها العالم. وبهذا المعنى يمكن أن نطلق على وجود الواجب سبحانه وتعالى بالعالم الربوبي، فإن المراد من العالم هنا يعني المرتبة الكلية بمعنى السعة الوجودية. المعنى الثاني، تطلق كلمة العالم ويراد منها ما به يعلم، ما به يعلم يعني كل وجود يعلم به وجود فوقه نسميه عالم. على رأينا رأي حكم المتعالي نقول عالم المادة نعلم به وجود عالم المثال، وعالم المثال نعلم به وجود عالم العقل، وعالم العقل نعلم به العالم الربوبي. زين، العالم الربوبي ماذا نعلم به؟ لا نعلم به شيء، هو مقام الذات، فلا يسمى عالما بهذا المعنى الثاني، لأنه ليس كاشفا عن غيره، لا يصدق عليه ما به يعلم. ولهذا الأدق نسميه النظام الرباني. فعلى المعنى الأول يسمى العالم الرباني، لأن العالم هو المرتبة الوجودية والواجب مرتبة من مراتب الوجود، بينما على المعنى الثاني العالم هو المرتبة التي تكشف عن مرتبة غيرها بعدها وفوقها. والنظام الرباني لا يكشف عن مرتبة بعده، ولهذا لا يسمى عالما، الأصح نسميه النظام الرباني. إذن تسميته بالعالم الربوبي بناء على المعنى الأول وتسميته بالنظام الرباني أو الربوبي بناء على المعنى الثاني، أو يتناسب مع المعنيين، مع الرتبة الوجودية ومع شنو ما به يعلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بناء على أن المراد من العالم هو المعنى الأول اللي هو شنو؟ الرتبة الوجودية الكلية بمعنى السعة الوجودية، نطرح هذا السؤال: كم عالما لدينا؟ الجواب: هناك عدة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه المدرسة الكلامية، حيث قالوا لا يوجد لدينا إلا عالمان، عالم المادة والعالم الرباني، فقط لدينا عالمان ولا يتوسط بينهما شيء، يعني ليس هناك شيء ما سوى الواجب سبحانه وتعالى إلا شنو؟ إلا عالم المادة. وقالوا بأن النصوص الشرعية متضافرة في ذلك، أنه لدينا فقط شنو؟ عالم مادة والواجب سبحانه وتعالى، ولهذا أنكروا عالم التجرد الإمكاني. قالوا أصلا ما عندنا مجرد، لا مجرد تام عقلي ولا مجرد غير تام مثالي، المجرد التجرد ينحصر بالواجب سبحانه وتعالى، وما عداه مادة. ما عداه شنو؟ إذن لدينا عالمان فقط، مادة عندهم نور والنور مادة وإلى آخره. زين. القول الثاني: ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، حيث قالوا يوجد لدينا ثلاثة عوالم: الأول هو العالم الربوبي، والثاني هو عالم التجرد العقلي، والثالث هو العالم المادي، وأنكروا وجود عالم المثال المنفصل المتوسط بين العالم العقلي والعالم المادي. القول الثالث: ما ذهبت إليه المدرسة الإشراقية وتبعتها على ذلك مدرسة الحكمة المتعالية، وهو رأي المصنف أيضا، إن العوالم أربعة: عالم الربوبية، وعالم التجرد العقلي، وعالم التجرد المثالي، والعالم المادي. فالعوالم أربعة. طبعا نقول العوالم أربعة بناء على المعنى الأول للعالم، وإلا لو قلنا بالمعنى الثاني للعالم ما به يعلم، فنلغي عالم الربوبية، يبقى شنو؟ ثلاثة: عالم التجرد العقلي، عالم المثال، عالم المادة. وهذا ما آمنت به مدرسة الحكمة المتعالية. طبعا هناك قول الرابع للمدرسة العرفانية، تقول العوالم خمسة ليس داخلا في محل كلامنا. زين. إذن على رأي المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، لدينا عالم مادة وعالم مثال وعالم التجرد العقلي وعالم النظام الربوبي. بلى، وعالم التجرد العقلي وعالم المثالي وشنو؟ وعالم المادة. وعالم المادة. زين. ولو انتهى الوقت، لكن شرحنا هذا سابقا، قلنا شنو الفروق بيناتهم؟ أن عالم العقل مجرد عن المادة تجردا تمام تام، أما عالم المثال مجرد عن المادة لا عن آثار المادة، يعني لا عن بعض آثارها، لأنه واجد لبعض آثار المادة من الطول والعمق والشكل وغير ذلك، وإن كان فاقدا لبعض آثار المادة من القوة والاستعداد وغير ذلك. أما عالم المادة بعد عالم المادة واضح، يشتمل على المادة والصورة والأبعاد والاستعداد وإلى آخره من آثار عالم المادة. نقرأ فقط المقدمة. قال: في ترتيب أفعاله تعالى وهو نظام الخلقة، وقد اتضح بالأبحاث السابقة أن للوجود الإمكاني، إذا لاحظنا الوجود الإمكاني يعني خرجنا يا عالم نظام الرباني، وهو فعله تعالى انقسامات، منها انقسامه إلى مادي ومجرد، وانقسام المجرد إلى مجرد عقلي ومجرد مثالي. إذن كم قسم صار عندنا؟ عقلي مثالي مادي، وأكو تقسيمات أخرى قسمنا إلى وجود ذهني إلى خارجي إلى واحد وإلى كثير وإلى آخره. وأشرنا هناك إلى أن عوالم الوجود الكلية، الكلية بمعنى السعة الوجودية، ثلاثة: عالم التجرد التام العقلي، وعالم المثال، وعالم المادة والماديات. زين أكو عالم رابع بالمعنى الأول؟ نعم، عالم الربوبية أيضا يصدق عليه أنه عالم حصر، بعد حصر عقلي. شنو دليله؟ راح نقول من الحس، نبدأ من الحس، بالحس نبدأ بالمادة، ثم نجد صورة خيالية فيها بعض آثار المادة، هاي مثال، ثم نجد صورة علمية مجردة تامة نسميها عقل. قوله عالم المادة والماديات، قالوا إن المادة والماديات كالفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكرنا فقط مادة فتشمل المادة والماديات، إذا ذكرنا المادي فقط يشمل المادة والمادي، لكن إذا جمعناهما كما قال المادة والماديات هنا المعنى اختلف. فالمادة هي الهيولة التي هي قوة محضة لا تتحصل إلا بالصورة، والماديات هي كل شيء موجود له تعلق ما بالمادة، كالصورة النوعية أو الأعراض أو النفوس وغير ذلك. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثمانية وخمسين ودعش دقيقة.